البسمة بانت في وجهي لما للعلم توجهت والفرحة زادت في قلبي لما بالدين تخصصت البسمة بانت في وجهي
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاهما. أيها الإخوة والأخوات، قديما قالوا العلم نور والجهل نار، وصدقوا، فالعلم نور يضيء جنبات الحياة المظلمة، والجهل نار يكتوي بها الجاهل الذي يسير في هذه الحياة الدنيا على غير هدى ودون تبصر وفهم ووعي. وحتى يكون العلم نورا يهدي من الظلمات إلى النور، ينبغي أن يكون الوقود الذي يضاء به هذا النور هو الإيمان، الإيمان الصادق الذي لا معنى للحياة بدونه ولا نور في هذا الوجود بعيدا عنه.
ربه بجودك أكرمني، ربه بجودك أكرمني، ليفوز بعلمي يا ما عشت، ليفوز بعلمي يا ما عشت. أنا ما أقبلت بلا هدف، فأبي قد عرفني الهدف، فرماني مذ كنت صغيرا في بحر العلم لأغترب.
ما المقصود بقول الله تبارك وتعالى: فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق؟ يجيب على هذا السؤال فضيلة الشيخ عفيف عبد الفتاح طبارة في تفسيره لجزء عم، فيقول: الغاية من القسم بهذه الأمور بيان عظمة الخالق وقدرته المتصرفة في الكون. فالشفق هو من ظواهر الضوء التي تحدث في جو الأرض السفلي الذي تكثر فيه السحب المنعقدة وغيرها، وتعمل هذه على زيادة الضوء المشتت من اللون الأحمر عند الغروب، حيث تمر أغلب أشعة الشمس في الطبقات السطحية من الغلاف الجوي. فهذا الشفق الموحي بانتهاء النهار وإقبال الليل يدعو النفس إلى التعمق في آيات الله الباهرة ويده التي أبدعتها. والفضاء الكوني الذي تسبح فيه الأرض وسائر الأجرام مظلم بطبيعته، فهو والليل وما وسق، أي جمع وضم في ظلمته من أجرام وأنواع المخلوقات. أما ضوء النهار فهو طارئ في قشرة رقيقة من الأرض. ثم يذكر القرآن القمر، والقمر إذا اتسق أي عند اكتماله بدرا، وما يبعث في النفس من ارتياح في النظر والقلب مما يوحي بعظمة الخالق سبحانه. أما قوله سبحانه لتركبن طبقا عن طبق، فهو كما ذهب المفسرون ستقاسون حالا بعد حال من شدائد يوم القيامة، وقيل المراد بذلك في الدنيا رخاء بعد شدة، وشدة بعد رخاء، وصحة بعد سقم، وسقم بعد صحة.
كنت صغيرا في بحر العلم لأغترف، فجزاه الله بما أولى، فجزاه الله بما أولى، من عز توجني الشرف، من عز توجني الشرف، من عز توجني الشرف. البسمة بانت في وجهي لما للعلم توجهت، والفرحة زادت في قلبي.
ما هي الأمور الثلاثة التي لو خلي منها الإنسان لكان ذلك سببا في دخوله الجنة؟ وردت إجابة على هذا السؤال في حديث للنبي صلى الله عليه وسلم رواه الإمام أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجة وابن حبان والحاكم في المستدرك، والحديث صحيح. قال عليه الصلاة والسلام: من فارق الروح جسده وهو بريء من ثلاث دخل الجنة: الكبر والدين والغلول.
فوز بعلمي يا ما عشت، لله ملائكة وضعت لمريد العلم جناحيها، تبدو وكأن بها فرحا من نور العلم بعينيها. لله ملائكة وضعت لمريد العلم.
من القائل: بع دنياك بآخرتك تربحهما جميعا، ولا تبع آخرتك بدنياك تخسرهما جميعا؟ هل القائل هو علي بن أبي طالب أم عمر بن الخطاب أم عمر بن عبد العزيز أم لقمان الحكيم؟ القائل هو لقمان الحكيم.
لتؤكد للعلماء أن التوفيق يصافح كفيدا التوفيق يصافح كفيدا
التوفيق يصافح كفيدا. البسمة بانت في وجهه
ما الذي نعرفه عن الحسن البصري؟ الحسن البصري يكنى أبا سعيد وهو تابعي، ولد عام 21 هجرية وتوفي عام 110 هجرية. كان إماما للبصرة وحبرا للأمة في زمنه، وهو أحد العلماء الفقهاء الفصحاء الشجعان النسك. ولد في المدينة وشب في كنف علي بن أبي طالب رضي الله عنه. عظمت هيبته في القلوب، فكان يدخل على الولاة فيأمرهم وينهاهم، لا يخاف في الله لومة لائم. قال عنه الغزالي: كان رحمه الله أشبه الناس كلاما بكلام الأنبياء وأقربهم هديا من الصحابة، وكان غاية في الفصاحة تتصبب الحكمة من فيه، وله مع الحجاج بن يوسف مواقف وقد سلمه الله من أذى. جاءه رجل يسأله عن حاله وحال الناس، فقال: ويحنا، ماذا فعلنا بأنفسنا؟ لقد أهزلنا ديننا وسمنا دنيانا وأخلقنا أخلاقنا وجددنا فراشنا وثيابنا، يتكئ أحدنا على شماله ويأكل من مال غير ماله، طعامه غصب وخدمته سخرة، يدعو بحلو بعد حامض وبحار بعد بارد وبرطب بعد يابس، حتى إذا أخذته الكظة أي امتلاء البطن بالطعام تجشأ من البشم، ثم يقول: يا غلام، هات هضوما يهضم الطعام، يا أحيمق، والله لا تهضم إلا دينك، أين جارك المحتاج؟ أين يتيم قومك الجائع؟ أين المسكين الذي ينظر إليك؟ أين ما وصاك به الله عز وجل؟ ليتك تعلم أنك عدد، وأنه كلما غابت عنك شمس يوم ينقص شيء من عددك. وفي ليلة الجمعة لبى نداء ربه وصلت عليه يوم الجمعة في مسجده الذي كان مصدر الإشعاع لعلمه جموع غفيرة من الناس، حتى قيل إنه لم تقم صلاة عصر هذا اليوم في مسجد البصرة لخروج الناس في وداعه للقاء ربه، ولم تعطل الصلاة غير هذه اللحظة من قبل.
ربه بجودك أكرمني
ليفوز بعلمي يا ما عشت، لأفوز بعلمي يا ما عشت.
شرف الإنسان إذا درس وتوغل في طلب العلم
وتسامى عن عرض الدنيا وترفع عن زيف الوهم.
شرف الإنسان إذا درس وتوغل في طلب العلم
وتسامى عن عرض.
من هم أول من اخترع الكتابة؟ إنهم السومريون، فهم أول من ابتكر الكتابة، وكانت كتابتهم تتم بقلم من القصب على لوح من الطين، وأطلق عليها علماء الآثار اسم الكتابة المسمارية لأنها تشبه المسامير، وقد طوروها عن كتابتهم الصورية التي تمثلت بالتعبير عن الأشياء برسم صور بسيطة لها. أما العرب الكنعانيون فهم أصحاب أول أبجدية في التاريخ.
من حاز العلم مع الفن،
من حاز العلم مع الفن. البسمة بانت في وجهه لما للعلم توجهت، والفرحة زادت في قلبي لما بالدين تخصصت.
يتدفق الدم من القلب إلى باقي أجزاء الجسم، ثم يعود إلى القلب مرة ثانية في دورته خلال أوعية دموية. فما هي سرعة تدفق الدم في الجسم؟ الدم لا يتدفق خلال جسم الإنسان بنفس الطريقة التي يتدفق بها الماء خلال مجموعة منتظمة من المواسير. والأوعية التي يتدفق فيها الدم الذي يضخه القلب إلى جميع أجزاء الجسم هي الشرايين. وبعد أن تترك الشرايين القلب بمسافة معينة تبدأ في الانقسام والانقسام حتى تصبح أوعية دقيقة جدا تسمى شعيرات، والدم يتدفق خلال هذه الشعيرات بسرعة أقل من تدفقها خلال الشرايين. سمك الشعيرات الدموية أصغر 50 مرة من سمك شعر الإنسان، بحيث أن كريات الدم تمر خلالها في صف فردي، وكمية الدم تأخذ وقتا مقداره ثانية واحدة لكي تتدفق خلالها. يتدفق الدم بثبات خلال القلب، وكمية معينة من الدم تستغرق حوالي ثانية ونصف الثانية لكي تمر خلال القلب، والدم يتدفق من القلب إلى الرئة ثم يعود إلى القلب، وتستغرق هذه الرحلة من 5 إلى 7 ثوان. الدم يتدفق من القلب إلى المخ ثم إلى القلب مرة ثانية في زمن قدره 8 ثواني. أما أطول رحلة يقوم بها الدم فهي التي تبدأ من القلب وتتخلل الجذع ثم الأرجل حتى تصل إلى أصابع القدمين، ثم يعود إلى القلب مرة ثانية، وهي تستغرق 18 ثانية. ومن ذلك يمكن القول بأن الوقت المطلوب لكي يدور الدم خلال الجسم بأكمله من القلب إلى الرئة إلى القلب إلى الجسم إلى القلب حوالي 23 ثانية. ولكن حالة الجسم ذات تأثير فعال بالنسبة لسرعة تدفق الدم، كما في حالة الإصابة بالحمى أو عند بذل مجهود حيث تزيد ضربات القلب، فيؤدي إلى زيادة سرعة تدفق الدم 2 مرات تقريبا. ومما هو جدير بالذكر أن خلية الدم المفردة تعمل حوالي 3000 رحلة دائرية خلال الدورة الدموية في اليوم الواحد.
في وجهي لما للعلم توجهت والفرحة زادت في قلبي لما بالدين تخصصت البسمة بانت في وجهي
هل لبعض الأصوات تأثير ضار على صحة الإنسان؟ نعم، الضجة التي تعلو أكثر من 100 ديسيبل تؤدي إلى إضعاف السمع، والأصوات المنخفضة التردد التي لا تبدو كالأصوات العالية خطرة بصورة خاصة، والأصوات التي تقع دون سمع الأذن البشرية سريعا ما تسبب الدوار والغثيان وأعراضا جسدية أخرى.
ما أقبلت بلا هدف فأبي قد عرفني الهدف
فغمرني مذ كنت صغيرا في بحر العلم لأغترف
أنا ما أقبلت بلا هدف فأبي قد عرفني.
حينما تسأل فقيها من الفقهاء حول مسألة من المسائل الشرعية يقول لك الحكم الشرعي فيها كذا وكذا، فما المقصود بالحكم الشرعي؟ يقول الله تبارك وتعالى خذ من أموالهم صدقة، ويقول ولا تقربوا الزنا، ويقول فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. إذا أعدت النظر في قراءة هذه الآيات تبين لك أن الله سبحانه وتعالى يطلب من الرسول ومن يخلفه أن يأخذ الصدقات وهي الزكاة، وفي الآية الأخرى يطلب الله من عباده عدم الزنا وينهاهم عنه، وفي الآية الثالثة يسمح الله سبحانه وتعالى لعباده أن ينتشروا في الأرض ويخيرهم في ذلك. إنها مطالب سواء كانت أمرا أو نهيا أو تخييرا، وكل طلب منها يسمى حكما. فالحكم إذن هو خطاب الله المتعلق بفعل المكلفين طلبا أو تخييرا.
جزاه الله بما أولى،
جزاه الله بما أولى،
من عز توجني الشرف، من عز توجني الشرف،
من عز توجني الشرف، البسمة
مما يتكون اللؤلؤ؟ هل يتكون من طبقات كربونات الكالسيوم، أم من طبقات كلوريد الكالسيوم والصوديوم، أم من طبقات كلوريد الصوديوم؟ إنه يتكون من طبقات مادة كربونات الكالسيوم التي يفرزها الحيوان على الجسم الغريب الذي يدخل محارته، والعملية تقع في إطار الدفاع عن النفس.
وضعت لمريد العلم جناحيها
تبدو وكأن بنا فرحا من نور العلم بعينيها.
لله ملائكة وضعت لمريد العلم جناحيها
تبدو وكأن بنا فرحا من نور العلم.
ما الدرس الذي نستفيده من هذه القصة؟ في أحد الأزمان كان هناك ملك غني له 4 زوجات. أحب الملك زوجته الرابعة كثيرا، وكان يزينها بالملابس الغالية، وكان يعاملها برقة. لقد أعطاها الملك الأفضل من الأشياء. كذلك أحب الملك زوجته الثالثة كثيرا، وكان يصطحبها معه إلى الممالك المجاورة على أي حال، فإنه كان يخاف أن تتركه وأن تذهب إلى شخص آخر. وأحب الملك زوجته الثانية التي كانت لطيفة صبورة مراعية لشعوره، والتي جعلها أمينة لأسراره الشخصية. في كل الأوقات الصعبة التي كانت تواجه الملك فإنها كانت تقف إلى جانبه وتثبته. أما الزوجة الأولى للملك فقد كانت الزوجة المخلصة له، وكان لها الفضل الكبير في بقاء ثروته ومملكته. وبالرغم من كل ذلك فإنه لم يكن يحب زوجته الأولى التي أحبته وكان ينظر إليها بقسوة. وفي أحد الأيام أصيب الملك بالمرض وأحس أن نهايته قد اقتربت. تفكر الملك بحياته المترفة التي عاشها وتساءل باستعجاب: أنا عندي الآن 4 زوجات، لكني إذا مت سأكون وحيدا. لذلك سأل الملك زوجته الرابعة: لقد أحببتك كثيرا، وزينتك بأجمل الملابس، وعاملتك برقة ولطف، أنا الآن أموت، فهل ترافقينني وتبقين في صحبتي؟ أجابت زوجته الرابعة: مستحيل. واستمرت في المشي من غير أن تضيف كلمة أخرى. كان هذا الجواب كسكين حادة غرست في قلب الملك. سأل الملك الحزين زوجته الثالثة: لقد أحببتك طوال حياتي، وأنا الآن أموت، فهل ترافقينني وتبقين في صحبتي؟ أجابت الزوجة الثالثة: لا، إن الحياة جيدة، عندما تموت سأذهب لأتزوج. عندما سمع الملك هذا الجواب أحس أن قلبه انهار من الحزن. بعدها سأل زوجته الثانية: لقد كنت دائما أحتاج مساعدتك، وكنت تقفين إلى جانبي، فها أنا أموت، فهل ترافقيني وتبقين في صحبتي؟ أجابت زوجته الثانية: أكثر ما يمكن أن أعمله لك هو أن أرسلك إلى القبر. كان هذا الجواب كالصاعقة التي نزلت على الملك، وأصبح الملك محطما كليا. في ذلك الوقت سمع الملك صوتا: أنا سأغادر معك وأرافقك بأي حال أينما ذهبت. نظر الملك فإذا بها زوجته الأولى، لقد كانت نحيفة بسبب ما كانت تعانيه من الإهمال وسوء التغذية. وبحزن كبير قال الملك: كان يجب أن أعتني بك عندما كانت الفرصة بيدي. في الحقيقة كل منا له 4 زوجات في هذه الحياة. زوجتنا الرابعة أجسامنا بلا شك، مهما صرفنا عليها من جهد ووقت لإظهارها بأحسن مظهر فإنها ستفارقنا عندما نموت. زوجتنا الثالثة الملك والمركز والثروة، فعندما نموت ستذهب إلى الآخرين. زوجتنا الثانية عائلتنا وأصدقاؤنا، لا شك أنهم قضوا معنا وقتا طويلا، لكن أقصى ما يمكن أن يعملوه هو أن يوصلونا إلى القبر. وأما زوجتنا الأولى فهي أرواحنا، والتي كثيرا ما أهملناها في بحثنا عن الثروة والقوة والمتعة في العالم. بأي حال فإن أرواحنا هي التي ستبقى معنا أينما ذهبنا، لذلك فلننمها ولنقوها ولنمدها بالحنان، فهي التي تبقى معنا في رحلة الخلود.
التوفيق يصافح كفيها، التوفيق يصافح كفيها،
التوفيق يصافح كفيها، البسمة بانت في وجهي لما للعلم توجهت، والفرحة زادت في قلبي لما بالدين تخصصت.
رباه بجود
الببغاوات تستطيع تقليد صوت الإنسان، فمن غيرها يستطيع فعل ذلك؟ الدلافين. نعم، الدلافين لها حبال صوتية تتيح له إصدار أصوات شبيهة بصوت الإنسان. وحدث مرة في فلوريدا أن قلد دلفين طوعا ومن غير إكراه صوت رجل بمهارة فائقة. هذه المهارة أدهشت زوجته فراحت تضحك، فما كان من الدلفين إلا أن قلد صوت ضحكتها أيضا. ويذكر أن الدلفين من أذكى الحيوانات، وهو يتعاون عادة مع الإنسان، وكثيرا ما أنقذ بعض الغرق.
ليفوز بعلمي يا ما عشت، ليفوز بعلمي يا ما عشت.
شرف الإنسان إذا درس وتوغل في طلب العلم،
وتسامى عن عرض الدنيا وترفع عن زيف الوهم.
شرف الإنسان إذا درس وتوغل في طلب العلم،
وتسامى عن عرض الدنيا وترفع عن زيف الوهم،
لن يشقى في الدنيا أبدا.
روى الإمام أحمد بن حنبل بسنده عن ميمونة بنت سعد مولاة النبي صلى الله عليه وسلم قالت: يا نبي الله، أفتنا في بيت المقدس. فقال: أرض المحشر والمنشر. والحديث صحيح. ما الذي يريد هذا الحديث أن يفهمنا إياه؟ يجيب على هذا السؤال فضيلة الدكتور محمد عثمان شبير في كتابه بيت المقدس وما حوله، فيقول: بعد أن يخرج الناس من قبورهم يوم القيامة يساقون إلى بيت المقدس أرض الموقف لينتظروا فصل القضاء بينهم، وفي الموقف يصيب الخلائق كرب شديد. فقد روى المقداد بن الأسود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: تدنى الشمس يوم القيامة من الخلق حتى تكون منهم كمقدار ميل، فيكون الناس على قدر أعمالهم في العرق، فمنهم من يكون إلى كعبيه، ومنهم من يكون إلى ركبتيه، ومنهم من يكون إلى حقويه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما. وأشار صلى الله عليه وسلم بيده إلى فيه. الحديث رواه الإمام مسلم في صحيح. وفي أثناء ذلك يكون أناس في ظل الله عز وجل، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: الإمام العادل، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينهم، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عينه. الحديث رواه مسلم في صحيحه أيضا. وبعد العرض على الموازين والحساب يتفرق الناس من بيت المقدس إما إلى الجنة وإما إلى النار، وذلك قوله تعالى: ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون. قال أبو عبد الله المنهاجي: وتوضع الموازين يوم القيامة ببيت المقدس، وينفخ إسرافيل في الصور ببيت المقدس، ويتفرق الناس من بيت المقدس إلى الجنة والنار. وقال ابن الجوزي في كتابه فضائل القدس: قال كعب، يقصد كعب الأحبار، وقد كان من علماء اليهود فأسلم: العرض والحساب ببيت المقدس. أي المعادن أطلق عليه اسم العفريت الصغير ولماذا؟ هل هو النيكل أم الزئبق أم البلاتين؟ الجواب: النيكل. أطلق عليه الألمان هذا الاسم لما كانوا يصادفون من صعوبة في الاستفادة منه والاشتغال به، وهو من أكثر المعادن فائدة للإنسان.
قد عرفني الهدف،
فغماني مذ كنت صغيرا في بحر العلم لأغترف.
أنا ما أقبلت بلا غدف، فأبي قد عرفني الهدف.
ما هي الكتب السماوية التي ينبغي أن نؤمن بها؟ الكتب المنزلة قبل القرآن الكريم أربعة، وهي صحف إبراهيم وتوراة موسى وزبور داود وإنجيل عيسى عليه السلام. قال تعالى: إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى، وقال: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور. وقال: وآتينا داود زبورا. وكانت في هذه الكتب الدعوة إلى توحيد الله، والوصايا النافعة، والمواعظ الحكيمة، والوصية بانتظار رسالة محمد عليه السلام. وآخر الكتب السماوية نزولا هو القرآن الكريم الذي أنزله الله على قلب محمد صلى الله عليه وسلم عن طريق الوحي، منجما بألفاظه العربية المجموع في المصحف من أول سورة الفاتحة إلى آخر سورة الناس.
من عز توجني الشرفا البسمة بانت في وجهي لما للعلم توجهت، والفرحة زادت في قلبي لما بالدين تخصصت.
من هو أعظم عالم عربي في علم الطبيعة عرفه الأوروبيون باسم الهازن؟ هل هو ابن الهيثم أم ابن الخازن أم ابن الهائم؟ الصواب هو الحسن بن الهيثم، الذي اعتمد روجر بيكون ومعظم كتاب الغرب في القرون الوسطى على كتابه القيم البصريات، الذي توصل فيه إلى الاكتشاف النظري للعدسات المكبرة، ولم يكتشفها الأوروبيون إلا بعد زمنه بثلاث قرون في إيطاليا، كما مرت ست قرون على اكتشافات ابن الهيثم قبل أن يثبت سينيل وديكارت قانون جيب الزاوية.
أكرمني لأفوز بعلمي يا ما عشت، لأفوز بعلمي يا ما عشت. لله ملائكة وضعت لمريد العلم جناحيها، تبدو وكأن بها فرحا من نور العلم بعينيها. لله ملائكة وضعت لمريد العلم جناحيها، تبدو وكأن بها فرحا من نور العلم بعينيها.
ما الفوائد الطبية لنبتة السلق؟ السلق من الخضار المهجنة، هو مهجن من السلق البحري، يتواجد على ضفاف الأنهار والبحيرات، وهو موجود في أوروبا وآسيا، ويستعمل بوفرة في لبنان وفي سوريا والأردن وفلسطين. وهو غني بالماء والمعادن، خصوصا الحديد والكالسيوم، وهو غني بفيتامين بي وحمض الفوليك الضروري للحوامل والأجنة، وغني بفيتامين سي وكي. أما استعمالاته وفوائده الطبية، فالسلق ملين للطبيعة، يسكن نوبات تشنج الأمعاء، وهي تنتج عن توتر نفسي يزداد مع سوء الأحوال الجوية في الخريف وعند تناول المأكولات التي تحتوي الحبوب بشكل مستمر مثل العدس، الفول، الفاصولياء وغيرها. يطرد السلق الأرياح ويمنع الغازات ويعالج القروح الموجودة بداخل الأمعاء. ثانيا، هو منعم للجلد والبشرة، يعالج الورق الجروح والالتهابات الجلدية عن طريق الأكل وعن طريق وضع الورق على الجروح. ثالثا، السلق ينشط الجسم، يمنع فقر الدم بسبب الفيتامينات الموجودة فيه والحديد. رابعا، هو يكسر العطش، منعش لأنه يعيش بالماء ويحتوي على كثير من الماء، وهو يكثر بالخريف والشتاء. خامسا، السلق يمنع التهابات الجهاز البولي، الكلى والمثانة. سادسا، يعالج الصداع وأمراض الشقيقة، وهو مهدئ نفسي، يصفي المزاج ويعالج اعتلاله، يمنع التوتر والضغط النفسي والقلق. سابعا، السلق يعالج الأمراض الجلدية مثل البهاق ومرض الثعلبة عبر أكله وعبر وضعه على الجلد في المنطقة المصابة.
يصافح كفيها البسمة بانت في وجهي لما للعلم توجهت، والفرحة زادت في قلبي لما بالدين تخصصت.
أيها الإخوة والأخوات، في نهاية هذه الحلقة نرجو أن تكونوا قد استمتعتم واستفدتم، ونشكر لكم تواصلكم معنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شرف الإنسان إذا درس وتوغل في طلب العلم
وتسامى عن عرض الدنيا وترفع عن زيف الوهم.
شرف الإنسان إذا درس وتوغل في طلب العلم
وتسامى عن عرض